الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع محاضرة اليوم يتناول الحديث عن المفاهيم الخاطئة التي تستقر أو تعلق في أذهان بعض المسلمين ووسيلة تصحيحها من الكتاب والسنة، وهذا يحتاج بيانه إلى معرفة مقدمة هامة ينبني عليها فهم هذا الموضوع. هذه المقدمة تقول إن كثرة المفاهيم الخاطئة ينبني دائما على الجهل والهوى، فلا تجد مفهوما خاطئا إلا ومرده إلى جهل أو إلى هوى متبع أو إلى الاثنين معا. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه وأمته بما نبأه العليم الخبير من أن العلم سيتناقص في الأمة وأن الإيمان سيتناقص في قلوب أصحابها في قلوب المسلمين يتناقص الإيمان. فتناقص العلم يورث جهلا وتناقص الإيمان يورث اتباعا للهوى، فيجتمع الجهل مع اتباع الهوى فتتولد المفاهيم الخاطئة ويحدث ويزداد الشقاق والاختلاف. روى البخاري في صحيح أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد وهي بموتهم حتى إذا لم يبق عليه بيان. فإن العالم أن يخلقه عالم يسلم فيحل محله الجهل، والجهل أصل ينبني عليه المفاهيم الخاطئة. والشق الثاني نقصان الإيمان في القلوب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان كانوا يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح، ورسول صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بما نبأه العليم الخبير من أن الإيمان والصلاح سيتناقص في الأمة وأن ذلك له ضرر عظيم على هذه الأمة فيما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، أي يموتون واحدا بعد الآخر حتى تبقى حفالة، أو قال حثالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. حفالة أو حثالة أي الجزء الرديء المتبقي من الشعير بعد أن تأخذ الجيد أو من التمر، فهذا الرديء المتبقي قد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم به أصحاب الإيمان الضعيف المتناقص في أمته من أنهم سيكونون بعد ان يذهب الصالحون الاول فالاول، وان ذلك سيترتب عليه امر خطير قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يباليهم الله باله، اي لا يقيم لهم وزنا. لا يقيم لهم وزنا ما دام ان الايمان قد ضعف او نقص في قلوبهم نقصا شديدا، لان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فاذا نظرنا في ذهاب العلم وذهاب الصالحين من هذه الامه لوجدنا ان ذهاب العلم يورث الجهل، وذهاب الصلاح من القلوب يورث اتباع الهوى، ويرتكز كل مفهوم خاطئ على الجهل والهوى كما سيأتي معنا في الامثلة التي سنتعرض لها. ينبغي ان نعلم انه لا سبيل لنا الى حصر المفاهيم الخاطئة حصرا دقيقا يعدها عبدا، لانها من الكثرة، بحيث اننا نكتفي بالاشارة الى نماذج منها، وكل مسلم بامكانه بعد ذلك ان يقيس على هذه النماذج كل مفهوم خاطئ قد استقر او تعلق باذهان بعض المسلمين، لانها كثيرة متشعبة. منها ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالخطأ في فهم بعض الاحاديث الصحيحة، ومنها ما يتعلق باستقرار عادات وبدع منكرة وباطلة قد حلت محل سنن بائدة او منتهية عند كثير من المسلمين، ومنها ما يتعلق بغير هذا، وانما سنكتفي بذكر امثلة واضحة جلية يحتاج المسلم الى معرفتها حتى يصحح لنفسه ولغيره كل مفهوم خاطئ قد استقر في اذهان بعض المسلمين. اول فتنة وقعت وخروج وقع في هذه الامة ووجدت معه المفاهيم الخاطئة في فهم النصوص والاحكام كانت فتنة الخوارج. والخوارج كما هو معلوم كانوا في مبدأ امرهم قد بايعوا عليا رضي الله عنه امير المؤمنين والخليفة الراشد الرابع، وبعد ان حدثت الفتنة بين اصحاب علي رضي الله عنه واصحاب معاوية رضي الله عنه كما هو معلوم لاسباب ليس هذا موضع ذكرها، خرج هؤلاء الخوارج على علي بن ابي طالب وحكموا عليه وعلى معاوية بن ابي سفيان بالكفر، وذهب اليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو موضع الشاهد لذكر نموذج للمفاهيم الخاطئة. ذهب اليهم ليناظرهم ويناقشهم ويجادلهم بالتي هي احسن، يجادلهم الجدل المحمود وليس الجدل المذموم المنهي عنه. فلما وصل الى مكانهم وكانوا في هذا الموضع فقط 6000 على ما يذكر اهل السير والتاريخ، سألهم عن السبب او الاسباب التي من اجلها قد نقضوا بيعتهم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقالوا عندنا في ذلك 3 اشياء، 3 امور جعلتنا نخرج على بيعته ونحكم بكفره. قال فما هي؟ قالوا الامر الاول ان عليا قد رضي بحكم الرجال، يعني حكم الحكمين بينه وبين معاوية في مسألة الخلافة واصلاح ذات البين، والله عز وجل يقول ان الحكم الا لله، فكيف يرضى بحكم الرجال والله عز وجل لم يرضى الا بحكمه هو؟ قال ان الحكم الا لله، هذا مفهوم في القرآن واستدلال بآية. قال فما الثانية؟ قال الثانية، قالوا الثانية انه قد قاتل وقتل، يعني دخل في قتال وقتل ولم يسبي ولم يغنم، ف فإذا كان الذين قاتلهم مؤمنين فلما قاتلهم وقاتلناهم معه، وإذا كانوا كافرين فلما لم يسب ولم يغنم يأخذ السبايا والغنائم. قال فما الثالثة؟ قالوا الثالثة أنه قد محى عن نفسه عند احتكامه وصفه بأمير المؤمنين، رضي أن يكتب عند الاحتكام علي بن أبي طالب، ومحى كلمة أمير المؤمنين نزولا على رغبة الطرف الثاني. فإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فإنه لأمير للكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا أجبتكم عن هذه الثلاثة أترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا نعم. قال فأما قولكم إن الحكم إلا لله وأنه قد رضي بحكم الرجال، فإن الله عز وجل قد رضي بحكم الرجال فيما قيمته ربع درهم يساوي قيمة أرنب، في قوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ورضي بحكم الرجال في الصلح بين الرجل وزوجته في قوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أفلا يرضى الله بحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين ويرضى به فيما قيمته أرنب وفي بضع امرأة؟ قال: رأيتم أني قد خرجت من هذه؟ قالوا نعم، يعني أقمت الحجة. فرجعوا عن هذا المفهوم الخاطئ، او رجع كثير منهم عن هذا المفهوم الخاطئ الاول. قال اما الثانية فقولكم انه قاتل وقتل ولم يسلم ولم يغنم، ومعلوم ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت في المعسكر الثاني في جانب معاوية، فاترضون ان تسبى امكم عائشة؟ فإذا قلتم ليست بأمنا فقد خرجتم من الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وإن قلتم نسبي عائشة ونستحل منها ما نستحل من غيرها من ملك اليمين فقد خرجتم من الإسلام، لأن الله عز وجل لم يرضى لأمهات المؤمنين أن يكن أزواجا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فبطريق الاولى لا يرضى ان تكون ملك يمين. فانتم بين ضلالتين، ارأيتم اني قد خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال واما قولكم انه قد محى عن نفسه وصف امير المؤمنين، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لا والله، لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم انك تعلم اني رسولك، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. افيرضى رسول الله لنفسه ان يمحى عنه وصف الرسالة في صلحه ولا يرضى علي بما رضي به رسول الله لنفسه؟ قال: ارأيتم اني قد خرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم الفان، يعني الى بيعتهم الاولى. هذا النموذج يوضح كيف ان العقول قد تسيء فهم النصوص القرآنية او الاحكام الشرعية على الوجه الذي ذكر في هذا النموذج. واضح ان هناك فائدة مستفادة من ذكر هذا المثال، وهو ان الذين كانوا يسيئون الفهم كانوا ايضا يستدلون بالكتاب والسنة، وان الفرق الضالة قديما في الامة كانت تستدل على كل اعتقاد فاسد بادلة من الكتاب والسنة، ويضيفون الى ذلك العقل كما فعلت المعتزلة، لكنهم كانوا يستنبطون ذلك بصور فيها مغالطة. فالمقصود من هذا انه ليس كل احد يحسن ان يستدل على قوله بالكتاب والسنة، وانما ذلك من شأن وظيفة العلماء الذين جمع الله عز وجل لهم بين العلم والعمل. وعندما نريد ان ناخذ نماذج اخرى سيتضح لنا بصوره اكثر كيفيه فساد الاستدلال او التاويل الفاسد، لان هذا ايضا من المسائل المهمه. روى مالك في موطئه بسنده ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا امير المؤمنين، كنت مع صاحب لي نسبق الخيل ونحن محرمان في الحج، فصبنا ظبيا، يعني في اثناء سباق الخيل كنا صبنا ظبيا، يعني وقعنا في محظور شرعي، لان الله عز وجل حرم على المحرم ان يصيد صيد البر. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قالوا: فأفتنا. قال له هذا الرجل: فأفتنا، يعني انا وصاحبي. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امير المؤمنين، اجلس انتظر. ثم نادى عمر على رجل من الصحابة وقال: تعالى حتى نحكم انا وانت في شأن هذا الرجل. رجل تعجب، يعني فتوى سهلة تحتاج من عمر بن الخطاب ان يستدعي رجل اخر من الصحابة حتى يناقشه في هذه الفتوى؟ فتشاور عمر بن الخطاب مع ذلك الصحابي ثم قال للرجل، يعني اوجب عليه وحدد له كفارة، فقال للرجل: عليك عنز تذبحها، يعني حكم بحكم الله. الرجل السائل كان جاهلا، فصار قليلا ثم كلم نفسه بصوت سمعه عمر، قال: امير المؤمنين، لا يستطيع ان يحكم ويبقي في عنز حتى يحتاج الى رجل اخر ليستعين به على هذه الفتوى، يعني يقصد هو مؤتمن على امة كاملة يسير امور دولة ويعجز عن فتوى في مسألة صغيرة وسهلة. فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاعاده اليه وسأله، قال: اتحفظ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: تعرف هذا الرجل الذي جئت به ليحكم معي؟ قال: لا. قال: لو قلت انك تحفظ سورة المائدة لأوجعتك ضربا بهذا الصوت. ثم قال: ان الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. اذا الله عز وجل قد حكم في من صاد الصيد صيد البر وهو حرم ان يحكم عليه اثنان من العدول من مقبول الشهادة من المؤمنين المستقيمين الملتزمين، يحكمان عليه بكفارة تعادل في تقديرهما واجتهادهما الصيد الذي صاده. كان يقولون: من صاد حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة، ومن صاد ظبيا حكم عليه في هذا الاثر لان عليه عنز يذبحها ويطعمها لمستحقيها من فقراء ومساكين الحرم. فتلا عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية وقال له: وهذا الرجل، اي الذي جئت به، هو عبد الرحمن بن عوف، يعني يقصد اتيت برجل من ذوي العدل كما قال الله عز وجل. اذا عمر بن الخطاب في الحقيقة مطبق لحكم شرعي وارد في القرآن، والسائل عندما لم يدرك حقيقة هذا الحكم ولم يقف عليه تعجب من مسلك عمر رضي الله عنه، فاستقر في ذهنه مفهوم خاطئ وصححه له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا نموذج اخر من نماذج المفاهيم الخاطئة الموجودة في السنة الصحيحة والمتعلقة بالتأويل الفاسد. حقيقة نماذج كثيرة، لكن المقصود هو الإشارة إلى بعضها والاستدلال بالبعض على بقيتها.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ولأمته في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. ويخرج بهذا الحديث كثير من المسلمين يزعم أنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية قد حفظها فهو يبلغها لغيره، فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية منسوخة، يعني إذا كانت الآية منسوخة فهل يجوز للمسلم أن يحفظ آية منسوخة قد نسخ حكمها ثم يخرج بها إلى الناس يدعو بها ويبقي من خلالها ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بهذا؟ فهذا المفهوم الخاطئ لحديث صحيح قد ترتب عليه أثر خطير في الأمة، وهو أن بعض المسلمين يستحل لنفسه بقدر ضئيل من العلم أن يتكلم في كل شيء وأن يفتي في كل شيء وأن يجادل في كل مسألة، ثم يقول عند كل اعتراض بلغوا عني ولو آية. ومن العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل، يسأله أصحابه وغير أصحابه، كان يسأل فيجيب فيما يعلمه ويسكت عن السؤال الذي هو من أمر الغيب حتى يأتيه الخبر من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره الله عز وجل أن يبلغ وأن يبين وأن يفصل، ومع هذا فهو يسكت أحيانا عن الجواب ينتظر الوحي، لأن السؤال يتعلق بمسألة من مسائل الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فهذه الحقيقة تعتبر من المفاهيم الهامة جدا التي ينبغي على المسلم أن يتنبه لها، ولا يستدل بأحاديث مطلقة على أمر لا تصلح دليلا عليه. وقد رأينا في المفهوم السابق على هذا المفهوم أن الرجل السائل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يحفظ جانبا من القرآن لم يكن هذا الجانب كافيا لمعرفته لهذا الحكم الوارد في سورة المائدة، فتكلم عن جهل واعتقد غير ما ينبغي أن يكون عليه المفهوم الصحيح. في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيقال أن هذا الحديث الصحيح المطلق قد أفاد عموما مطلقا، لكن لو تشبه المسلم بغير المسلمين، لو تشبه بكافر فإنه لا يكون كافرا وإن تشبه به إلا في أمر يتعلق بالكفر، لأن هذا التشبه أحيانا يقع في مسائل الاعتقاد وأحيانا يقع في مسائل العادات. يعني الذي يأكل بشماله متشبه بالشيطان وبغير المسلمين خاصة في عصرنا، ومع هذا فهو لا ينتقل عن الإسلام إلى الكفر بمجرد تشبهه في هذا الأمر وإن كان واقعا في مخالفة شرعية. فلا يقال من تشبه بقوم فهو منهم، معناه أنه منهم بمعنى أنه على ملتهم مطلقا، ولا يقال أنه إن تشبه بهم في مسائل الاعتقاد فليس منهم، يعني معناه أنه يظل دائما على الإيمان وإن وقع في باب من أبواب الشرك أو الكفر، ولكن هذا يقال فيه تفصيل: إن تشبه بهم في شرك أو كفر فيقال إطلاقا، ومن تشبه به في عادة أو فيما دون ذلك فهو بحسب حاله من التشبه. وهذا يجرنا إلى الكلام على التطبيق العملي للأحاديث العامة المطلقة، أن هذا الحديث يوجد مثله في السنة ويوجد على طريقته في القرآن آيات عموم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر. فلا يقال كل حالف بالله كافر، كل حالف بغير الله كافر او مشرك، وانما يقال من حلف بغير الله فقد اشرك او فقد كفر، هذا على اطلاقه. ولا يقال في الفاظ العموم من حلف بغير الله فقد اشرك. ستسمع رجلا يحلف بغير الله فتقول من حلف بغير الله فقد اشرك، وانت حلفت بغير الله، اذا نستنتج مما سبق انك مشرك. هذا غير صحيح، لان هذه الالفاظ العامة، هذه الالفاظ العامة خصوصا كلمة من التي تفيد من التي تفيد في اللغة العموم، هذه لا يجوز تطبيقها على شخص بعينه الا بعد اقامة الحجة وانتفاء الموانع. وهذا يذكر فيه العلماء قاعدة مهمة: ليس الجاهل كالمعاند، ليس الجاهل كالمعاند، ولا المتأول كالمعاند. فرق. هناك انسان يعرف الحق وتقوم عليه الحجة وتنتفي عنده الموانع المانعة من اقامة الحجة، ثم يستمر في عناده كما كان شأن الكافرين والجاحدين. وهناك انسان يتأول كما فعل الخوارج، ولهذا لم يكفرهم علماء الأمة لا سلفا ولا خلفا. فهذا التفريق الدقيق لا بد أن يتنبه له المسلم حتى لا يقع في مفهوم خاطئ يرتب عليه أحكاما خاطئة أو باطلة لا توافق الأحكام الصحيحة في الشريعة. الألفاظ العامة قال العلماء انها لا يصلح ان تطبق على شخص بعينه الا بعد اقامة الحجة وانتفاء الموانع، واستدلوا على ذلك بادلة الحقيقة يحتاج المسلم الى ان يقف على جانب منها او على امثلة منها لانها امثلة منبهة. استدلوا على ذلك بمثل الحديث الصحيح الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا ممن كان قبلكم قد اسرف على نفسه، اي في الذنوب والمعاصي والسيئات اسرافا بالغا، فقال لابنائه عند احتضاره او قرب موته: ان انا مت فحرقوني وذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك ونفذوا وصيته، حرقوه وذروه في اليم، يعني في النهر، فجمعه الله عز وجل. ثم قال له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عند ايراده لهذا الحديث: ان هذا الرجل مات وهو لا يؤمن ان الله على كل شيء قدير، لان هذا الرجل كان لجهله معتقدا انه ان حرق وذري في اليوم فان الله لا يجمعه، يعني هذا شيء خارج القدرة الالهية. فمات معتقدا هذا الاعتقاد، والله عز وجل قد سأله عن الدافع له الى فعله ووصيته، قال: خشيتك يا رب، اي لكثرة ذنوبه وخوفه من ربه، فغفر له. كذلك من الاحاديث الصحيحة التي قد استدل بها العلماء على ان ايات واحاديث العموم لا يصلح لكل احد ان يطبقها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد دخل عليه رجل في مسجده فصلى، ثم سلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي، يفعلها ثلاثا، والحديث معروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الرجل ان يعيد الصلاة ثلاث مرات ويقول: صلي فانك لم تصلي، يعني صلاتك غير صحيحة، صلاتك باطلة، لانها لو كانت صحيحة لما امره بالاعادة. فيقول الرجل بعد الثالثة: والله يا رسول الله لا احسن غيرها فعلمني، فيعلمه صلى الله عليه وسلم لاطمئنان وكيفية الصلاة، ويذكر له الكيفية الصحيحة والاطمئنان الواجب. ولا يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلوات السابقة على هذه الصلاة مع انه كان يصليها بنفس الكيفية، يعني هذا الرجل قال له فانك لم تصلي، وهذا حكم ينطبق على صلاته التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطبق حتما على صلواته السابقة، لانه قال لو احسن غيرها، يعني معناه كان دائما يصلي بهذه الكيفية الاساءة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فانك لم تصلي، ولم يأمره بالاعادة، مع ان هذه الصلاة على هذه الكيفية غير صحيحة، ولكن لجهله بالحكم كان ذلك من الامور التي شفعت له انه لا اعادة عليه. في الحقيقة هذا المثال انما يذكر ليستدل به على عدة امور. اولا ان الاحكام العامة والنصوص العامة في الكتاب السنة لا يصلح تطبيقها على كل احد الا بعد قيام الحجة وانتهاء المعاناة كما فعل بهذا الرجل. وايضا الامر الثاني ان هذا الرجل المسيء لا بد ان يتدبر المسلمون هذه الواقعة لينتفع بها الدعاة الى الله في دعوتهم، ولينتفع بها كل مسلم في معرفة سعة رحمة الله، وانه ينبغي عليه ان يعرف العبادة الصحيحة والكيفية الصحيحة للعبادات، ولا يبقى على حال يعتقد معها انه على الصواب، لان هذا الرجل لم يكتشف انه مخطئ في صلاته ومسيء الا بعد ان رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على حاله، وبدون هذه الرؤية كان يمكنه ان يستمر على هذه الصلاة وهو يظن انها صحيحة، يظن ان صلاته صحيحة. هذا يقال في كل حديث فيه لفظ عام، ولذلك العلماء لما حدثت فتنة خلق القرآن كان على رأس القائلين بخلق القرآن الخليفة المأمون، على رأس القائلين بخلق القرآن الخليفة المأمون. الخليفة المأمون كان يقول هذا ويدعو اليه، بل واحيانا يجبر عليه. واهل السنة يقولون من قال ان القرآن مخلوق فقد كفر، ولا يقولون والخليفة المأمون كافر لانه قال بخلق القرآن، يضعون القاعدة العامة ثم لا يطبقونها على خليفة. ما زال الى الان الامة تقر انه كان خليفة من خلفاء الامة، سواء اصاب ام اخطأ، اساء ام احسن، لكنهم لا ينزعون عنه هذه الصفة، مع انه بقوله هذا واعتقاده هذا داخل في الحكم الذي ذكره اهل السنة عن معتقد خلق القرآن. ولذلك عندما كانت توجد مفاهيم يختلف عليها المسلمون في العصر الاول، كان يترتب عليها تصحيح المفهوم فقط في ذهن المخطئ وفي عقله، دون ان يحتاج مع ذلك الى اساءة او تجاوز او تقاطع او هجر او غير ذلك. اوضح الامثلة على ذلك ما ذكره العلماء من اختلاف المفاهيم في بعض المسائل عند عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فيما بينها وبين بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة يصلها قول ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء ربه في ليلة الاسراء، يطلع هذا القول وتسمعه وتعلق عليه بقولها من قال ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية، وهي تقول هذا ردا على قول ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في ليلة الاسراء. ومعلوم ان هذه المسألة قد وقع فيها الخلاف قديما، وليس هذا موضع ذكر التفاصيل المتعلقة بالمسألة، وانما المقصود ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قولا وترد عليه عائشة بهذا القول. المقصود هنا ان عائشة رضي الله عنها لم تقل ابن عباس قد كذب في قوله، لكنها قالت قولا عاما، ولم يسمع ابن عباس هذا القول ف فيرتب عليه نقرة او تقاطع او تقاطم او غير ذلك. لان عائشة رضي الله عنها تقول قولا عاما فيما تراه في هذه المسألة، ومع ان هذا القول العام يشتمل على لفظ اعظم على الله الذرية، ومع هذا فان كل المسائل التي كان يقع فيها اختلاف في المفاهيم كانت تنتهي عند هذا الحد، عند القول ثم القول الاخر، ويكون القول الاخر الذي هو تصحيح مفهوم ليس معناه اساءة الى صاحب المفهوم المخالف او المخطئ. الفرق بين وجود المفاهيم الخاطئة قديما اي عند او المفاهيم المختلف فيها عند السلف او المفاهيم المرجوحة عند السلف، وبين وجود المفاهيم الخاطئة الان، ان المفاهيم القديمة كان يقع فيها الاختلاف ويكون هذا الاختلاف واقع بين علماء، ويكون هذا الاختلاف ايضا مبني على ادلة او عدم وصول ادلة او عدم صحة ادلة كما هو معلوم في اسباب الاختلاف، ولعل محاضرات بعد العشاء يكون فيها فائدة اكبر في هذا المجال. لكن المقصود هنا التنبيه ان المفاهيم الخاطئة الموجودة في الامة الان ليست مبنية في معظمها على علم ومعرفة، وانما مبنية في معظمها على جهل واتباع هوى. لان العلماء يذكرون، وهذا مشهور متداول في كتب الفقه وفي غيرها في دواوين السنة، ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في مبدأ امره بجواز ربا الفرض او الزيادة في مسألة الفرض، الى ان لقيه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال له: الا تتقي الله؟ الا ترجع حتى تجعل المسلمين يأكلون الربا؟ ثم ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره. وعندما سمع ابن عباس هذا الحديث قال له: رحمك الله وجزاك الله خيرا، لقد ذكرتني امرا كنت قد نسيته. ذكرتني امرا كنت قد نسيته. ورجع عن فتواه الى الدليل الذي كان قد نسيه ثم ذكر به فتذكر. المقصود بهذا البيان او بهذا الاستطراد في هذا الجانب هو التنبيه على ان المفاهيم الخاطئة عندما تكون مبنية على رغبة في طلب الحق فان صاحب المفهوم الخاطئ له علامة يتميز بها، وانه يرجع بمجرد معرفة الدليل ووضوح الحق. وصاحب المفهوم الصحيح له اسلوب ومنهج في بيانه، لان المفاهيم الخاطئة ليست محصورة في اذهان بعض الحاضرين، وانما مفاهيم منتشرة في الامة، فيحتاج الشاهد ان يعلم الغائب. وعندما يريد الشاهد اي الحاضر ان يعلم الغائب يحتاج الى ان يعرف المنهج الصحيح الذي يجب عليه في اعلامه لهذا الغائب، حتى لا يتحول تصحيح المفاهيم في اذهان المسلمين الى حلول مفاهيم اخرى خاطئة في منهج الدعوة او في غير ذلك، فنكون قد استبدلنا مفسدة بمفسدة. احيانا يقع الخطأ في مفهوم معين بسبب تأويل فاسد، يكون تارة مغرضا وتارة ابتلاعا للجهل او الهوى، صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ما نقتله بأيدينا نأكله، وما قتله الله بيده لا نأكله. يعني الذبائح احنا اللي بنقتلها، الميتة مقتولة بيد الله، فما قتلناه بأيدينا أكلناه، وما قتله الله بيده لا نأكله. طبعا العقل ممكن يستجيب لهذه المقارنة لكن فيها مغالطة. وانزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وانه لا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. هذا النموذج من المغالطات اخذه طوائف وفرق في الامه قديما وما زال موجود له اثر في الحديث، منه مثلا ما اخذه المعتزله في مسألة خلق القرآن. قالوا إذا قلنا إن القرآن قديم فمعناه أن الله عز وجل قديم أو أزلي أو أول، والقرآن قديم فيتعدد القدماء فلا يتحقق التوحيد، فلا بد أن نقول القرآن مخلوق. طبعا في مغالطة زي اللي هناك. المقصود بهذه الأخطاء أنه أحيانا يلقي الشيطان في نفس المسلم مفهوما خاطئا ثم لا يزال به حتى يتأكد عنده هذا المفهوم الخاطئ. الامثلة المذكورة طبعا بقيت امثلة كثيرة، لكن المقصود هو التنبيه على اصول هذه الاخطاء حتى يعلم المسلم ان المفاهيم الخاطئة لا بد ان يتنبه المسلم الى تصحيحها عند نفسه وعند غيره. لانه مثلا ذكر لي احد الناس بانه جاء رجل او شاب ليخطب ابنته، فقدم له في تحية الضيافة بطيخ، جلس هذا الشاب ورفض ان يأكل بطيخ وكان في الصيف مش في الشتاء. فسئل عن ذلك فقال لان لابد من دليل في السنة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل بطيخ، وان الامام مالك لا ادري من اين جاء بهذا القول، من لا اعرف هذا القول. سئل هل الرسول صلى الله عليه وسلم اكل بطيخ؟ فقال لا ادري. فاذا كان قد اكل البطيخ فلابد ان نعرف هل كان يستخدم السكين في قطعه ام لا. هذا كلام بالنص حصل. المقصود ان الشيطان يتسرب الى نفس المسلم والى عقله فيلقي فيه هذه المفاهيم الخاطئة التي غالبا ما تكون مبنية على الجهل، لان العلم يحصن صاحبه، واذا اضيف الى هذا العلم النافع العمل الصالح واجتمع في قلب العبد المؤمن فان ذلك يكون بفضل الله وقاية له من الشيطان ومن كل مفهوم خاطئ. بقي ان يقال اذا كان هناك مفاهيم كثيرة خاطئة منتشرة في المجتمع، منها مفاهيم منتشرة عند الصوفية وفرق الصوفية، ومنها مفاهيم منتشرة عند بعض الاخوة عندما يفهم بعض النصوص الشرعية على غير وجه صحيح، ومنها غير ذلك كثير، لكن ما هو السبيل الى الخروج من هذه المفاهيم الخاطئة او تصحيح هذه المفاهيم؟ الشيء الذي يفتقد فيترتب عليه المفهوم الخاطئ هو الشيء الذي اذا وجد فانه لا يكون معه مفاهيم خاطئة. معناه ان العلم النافع والعمل الصالح وهما متلازمان، اذا وجد في هذه الامة فان هذه المفاهيم الخاطئة تزول شيئا فشيئا، لان طبعا سيدخل في المفاهيم الخاطئة كل البدع الموجودة، الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وامثلة كثيرة جدا موجودة، وكل ذلك مبني على مفاهيم خاطئة، لان البدع جزء من المفهوم الخاطئ الذي يحتاج تصحيحه الى بيان السنة. لكن هناك مفهوم خاطئ خاص موجود في الامة ولا يستغني احد عن معرفته. هذا المفهوم الخاطئ متعلق بدعوة الغير. هذا المفهوم الخاطئ متعلق بدعوة الغير، لان المسلم مأمور ان يدعو غيره الى الحق وان يبلغ الحق الى غيره بقدر استطاعته بعد ان يتفقه في دينه وفي المسألة التي يريد ان ينقلها الى غيره وان يبلغها، لان الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ومعنى اني رسول الله اليكم جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الى كافة الخلق من انس وجن، وهذه الرسالة ممتدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يبلغ كل الناس، لم يبلغ كل الناس في حياته، وانما بلغ من كان موجودا في حياته او معظمهم. اذا بقي على امته ان تقوم باستكمال هذه المهمة، وهي مهمة البلاغ والبيان. فالمسلم مطالب ان يدعو غيره الى الحق، وليس معنى ان يفهم بلغوا عني ولو آية يعني يقعد حتى يأتيه العلم، وانما يطلب العلم حتى يدركه ثم يبلغه لغيره. دعوة الناس الى الحق واقامة الحجة على الخلق يقع فيها خطأ او اخطاء لا بد ان يستقر تصحيحها في اذهان المسلمين جميعا، لان هذه الدعوة تكون في البيت وتكون في المجتمع وفي اماكن العمل والوظيفة وفي المساجد على المنابر وفي دروس العلم، وتكون في السلوك والاخلاق والمعاملات. فان الجانب العملي في حياة المسلم جزء من دعوته، كما ان الجانب القولي من حياته جزء من دعوته. فهذه الدعوة الممتدة التي يتحرك بها المسلم، سواء في اطرافه في داخل بيته ورعيته التي سيسأل عنها، او في خارج بيته في وظيفته، او في مجتمعه، او في شارعه، او في سوقه، او في بلده، او في مسجده، او في غير ذلك، لا بد ان يأخذ فيها بالمفهوم الصحيح في الدعوة الى الله عز وجل. لان ليس هناك مسلم يخلو من الدعوة الى الله سواء رضي ام لم يرضى، لانك اما ان تدعو غيرك الى الحق، واما ان تدعى الى الباطل او الى الحق، فانت متردد بين ان تكون داعيا او مدعوا، داعيا الى حق او باطل، او مدعوا الى حق او باطل. هذه الدعوة الى الله عز وجل يقع الخلل فيها، وهي امتداد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقع الخلل فيها من عدم تحقيق الشروط والاركان الواجبة التحقيق في الدعوة الى الله عز وجل. هذه الشروط والاركان اجمالا: ان الدعوة الى الله لا بد ان تكون مسبوقة بعلم صحيح، ومقرونة برفق في تطبيقها وتنفيذها، ومتلوة بصبر على ما يلقاه المسلم ويسمعه من الاذى في دعوته. الدعوة عندما تتحقق بالمفهوم الصحيح تكون مسبوقة بعلم صحيح مستمد من الكتاب والسنة، ومقرونة برفق على من تدعوه، ومتلوة بصبر على ما قد تسمعه من الاذى وانت تدعو غيره. هذه القواعد او الضوابط على وجه الاجمال هي المفاهيم الصحيحة التي تتفاوت الامة في تطبيقها في دعوتها الى الله. بعض الناس يتمسك او تتوفر لديه هذه المفاهيم او هذه الشروط، وبعض الناس لا يحسن منها الا شيئا قليلا. فلا بد لكل من اراد ان يدعو الى الله عز وجل ان يسلك دعوته بعلم صحيح، وان يقرن دعوته برفق تام، وان يتبعها بصبر على ما يلقاه ويسمعه من الاذى وهو يدعو الى الله، ما دام يحتسب ذلك ابتغاء وجه ربه الاعلى. طبعا كما ذكرت، هذا القدر الذي اشير اليه في تصحيح المفاهيم قدر محدود، لكن المقصود انه على المسلم ان يتنبه الى اهمية هذه المسألة، لان المفهوم الخاطئ له خطر. خطره ان هذا الخط الخطأ في الفهم يترتب عليه أخطاء أخرى تراكمية، فكلما فهم مفهوما خاطئا رتب عليه ما بعده، ولكن إذا صح هذا المفهوم فإنه سيترتب عليه بقاء المفهوم الصحيح واستمرار المفاهيم الصحيحة في هذا الجانب الذي تم تصحيحه. نظرا لضيق الوقت ووجود بعض الأسئلة فسوف أجيب على هذه الأسئلة بقدر الإمكان في الوقت المتبقي قبل إقامة الصلاة. السؤال الأول، يستدل بعض الجماعات بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا يخرج من الدين، فما تفسير هذه الكلمة لغويا وشرعيا وحكمها؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا قد ورد في أحاديث صحيحة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من غشنا فليس منا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالمين حقه، وغير ذلك من الاحاديث التي ورد فيها هذا اللفظ. الحقيقة هناك قاعدة مهمة، وهي ان كل مسلم يريد لنفسه النجاة وتحقيق الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة لابد ان يستدل على فهمه بقول من سبقه من علماء الامة من سلف الامة، ولكن ينبغي الا يتتبع الشواذ في الاقوال. يعني لا يجد مسألة عليها ما يشبه الاجماع ثم يخالف في ذلك قول مرجوح او ضعيف او دليل ضعيف فيتمسك بهذا القول، ولا بد عليه ان يرجع في مسائل الاختلاف الى اقوال اهل العلم الذين لهم قدرة على الترجيح سواء في كتبهم ان كانوا اموات او بسؤالهم ان كانوا احياء. فاذا نظرنا الى هذا اللفظ فاننا سنجد ان علماء الامة وسلفها يقولون ليس منا اي ليس على طريقتنا، لكن هناك صورة اذا وقع فيها المسلم فانه يكون قد خرج بها عن الملة اذا اقيمت عليه الحجة، وهي صورة الاستحلال. صورة الاستحلال معناها رد الحكم الشرعي الصحيح الثابت في الكتاب والسنة، ورده بمعنى ان يقال خصوصا اذا كان الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، يأتي رجل ويقول الخمر حلال وهو يعلم ان الله قد حرمها في كتابه وحرمت في السنة الصحيحة، ثم يقول بعد ذلك الخمر حلال مع علمه بهذه الادلة فيشربها مستحلا لها، فهذا الاستحلال هو الذي يخرج من الملة بعد اقامة الحجة والبيان. لكن ما وراء ذلك فان هذا اللفظ ليس منا لا يعول على قول من قال انه يخرج من الدين بهذا اللفظ، خاصة انه في كثير من صوره او في معظمها او في كلها اقل من كثير من الكبائر المحرمة. فاذا كان شارب الخمر اذا لم يكن مستحلا لها فهو لا يكفر بشربها، وهذا مذهب اهل السنة والجماعة وعقيدتهم ان مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابها، وانما يقال مؤمن ناقص الايمان هذا وصفه، او يقال مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وان من ارتكب كبيرة ومات بغير توبة دون ان يستحلها فهو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، وان عذبه في النار مع المعذبين لم يخلده فيها مع الخالدين. اذا مرتكب الكبيرة ليس كافرا، فالنصوص التي ورد فيها هذا اللفظ هي بطريق الاولى لا تكون بهذا المعنى المراد في السؤال او الوارد فيه، وانما معناها الذي ذكره العلم، قالوا ليس منا اي ليس على طريقتنا، او يبقى اللفظ على اطلاقه، يقال ليس منا لكن لا يخرج عن اللفظ الموضوع ولا يؤوله ولا يستبدله بلفظ اخر، او يقال هذا خرج مقرض الوعيد الشديد زجرا لمن يفعل ذلك، او يقال انه في فعل هذا يكون قد تشبه بالكافرين او بغير المسلمين في هذه الافعال لانها من صفاتهم اللازمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر من يشربها حين يشربها مؤمن، اي يرتفع عنه اسم الايمان او ينقص ايمانه بهذه الكبيرة التي ارتكبها، او المقصود انه مستحل لها فالاستحلال مخرج من الملة بعد اقامة الحجة وبيان الحكم. السؤال الثاني يقول: قلتم ان علماء الامة سلفا وخلفا لم يكفروا الخوارج، ولقد قرأت بمجموع الفتاوى جزء 28 كتاب الجهاد ان شيخ الاسلام يعتبر الخوارج كفار، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين الى اخره، برجاء الافادة. القول بان الخوارج لم يكفرهم احد من علماء الامة قول صحيح، لكن اما ان يكون هذا القول المذكور لابن تيمية رحمه الله قد ورد ضمن كلام لا يفهم الا بقراءة ما قبله وما بعده فيتغير هذا الفهم، واما ان يكون هذا القول قد انفرد به ابن تيمية او رجع عنه، وكل هذا لا اعلمه. وانما المقصود ان ابن عباس ومن كان حاضرا كامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة ومن التابعين وممن جاء بعدهم لم يحكموا بتكفيرهم، فان ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذهب اليهم ليناقشهم القى عليهم السلام، وهم لم يردوا عليه السلام، وانما قالوا له: مرحبا بك يا ابن عباس. ان وسلم عليهم يعني اعتقد اسلامهم، وهم اعتقدوا كفره فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما الذي جاء بك؟ هناك مفاهيم ينبغي ان تصحح، وهذه المفاهيم قد التبست واختلطت على كثير من المسلمين في عصرنا هذا، مثل المفهوم الاكبر وهو لا اله الا الله، فنرجو توضيح ذلك من فضيلتكم. طبعا يعني الكلام على لا اله الا الله كلام على موضوع كامل على بيان معنى هذه الكلمة واركانها وشروط صحتها ومصطلحاتها ونواقضها، فهذا يحتاج الى اكثر من محاضرة، وهي الكلمة التي يدخل بها العبد في الاسلام ولا يدخل بها ولا يمكنه ان يكون مسلما الا بها، وان تكون ملازمة له طيلة حياته حتى الموت على ان يفهم معناها ويعمل بمقتواها ويجتنب نواقضها ومصطلحاتها. هذا الكلام موجود تفصيلا في الكتب، لكن يحتاج الى موضوع كامل مستقل. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك الله عليكم.